نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان للإمام البرقي. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله. طيب، نفصل هذا الكلام على قدر الاستطاعة، والله عز وجل هو المستعان. فنقول: سبق وأن ذكرنا في الأمراض المتعلقة بالشبهات، وذكرنا ضابط الشبهة وهو استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، وقلنا أن إثارة الشبهات في المجتمعات الإسلامية هذا أمر بدأه مشركو مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إثارة أو الإغراق في الشهوات، وكان النضر بن الحارث يذهب إلى بلاد الشام فيسمع من حكايات، ثم يأتي إلى مكة فلا يجد قوما جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا جلس معهم بعده وقص عليهم ما سمعه من بلاد الشام. وكان كثير من مشركي مكة إذا سمعوا أن رجلا أراد أن يترك دينهم ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويسقوه الخمر ويأتوا له بالنساء حتى يصرفوه عن هذا الدين الجديد. طيب، الشهوة ضابطها وكيف يقع الإنسان في المحظور من خلال الشهوة؟ ولكن قبل الشروع، مرض الشهوة أخف بكثير من مرض الشبهة، لأن مرض الشبهة بيتولد من اعتقاد، يعني يعتقد أن هذا الشيء فيه وفيه 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 ويبدأ يتصرف على أساس معتقد. أما مرض الشهوة، فالشهوة كما عرفها أهل العلم هي سعي الإنسان إلى ما تشتهيه نفسه مع مخالفة الشرع، سعي الإنسان إلى ما تشتهيه نفسه مع مخالفة الشرع. وطبعا كما تعلمون جماع الشهوات إما بمأكل وإما بمشرب أو مركب أو ملبس أو مسكن أو منكح. والشهوات في الدنيا تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهم، إما أن تكون شهوات حسية وإما أن تكون شهوات معنوية. تعريف الشهوة: هي سعي الإنسان إلى ما تشتهيه نفسه في مخالفة الشرع، شيء تشتهيه النفس يسعى الإنسان إلى تحقيقه ولكن مع مخالفة الشريعة. وتنقسم الشهوات باعتبار نوعيتها إلى قسمين: شهوات حسية وشهوات معنوية. والحسية إما أن تكون مطعم أو مشرب أو منكح أو مأكل أو ملبس أو مسكن، ليه الأشياء اللي بيتنعم بها الإنسان في حياته الدنيا، جزاك الله خير، ما يتنعم به الإنسان في حياته الدنيا، المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمركب، هي دي متاع الدنيا. القسم الثاني وهي شهوات معنوية، وهي طلب المنزلة في قلوب الناس، طلب المنزلة في قلوب الناس. طيب المهم في الموضوع يا أخوانا، الإنسان فينا إذا وقف على سبب مرض القلب إما بشبهة أو إما بشهوة من السهل العلاج. طيب افترض إن مرض القلب جاء من قبل الشهوة، والشهوة شهوة حسية اللي هي الأنواع اللي احنا ذكرناها، المركب والمنكح والمبس إلى غير ذلك. الله عز وجل كما ذكر الإمام هنا ذكر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمثال والقصص والعبر والعظات الكثير، والمتأمل والمتدبر لنصوص القرآن في القصص ونصوص السنة يجد فيها الغنية والكفاية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده إن شاء الله حسن. وحاصله أن عمر بن الخطاب وقف على بعض حكم من التوراة فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى كون أننا ننشد العظة والاعتبار من خيالات وأوهام ومن قصص مفترى ومن أحداث مفتعلة، هذا لا يجوز، بل لا يأتي من ورائه خير. طيب من أين نتعظ ونعتبر؟ ما عندك إلا القرآن والسنة والواقع الذي نعيش فيه، الحقيقة التي نعيش فيها. فربنا عز وجل في القرآن قص علينا من أخبار القوم تنعموا وتمتعوا بكل ملذات الدنيا، ثم كانت عاقبتهم إلى ما هو معلوم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا قرر أهل العلم لكي يتخلص الإنسان من شهوات الدنيا وضعوا مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، والمقارنة عبارة عن ستة محاور، ودي مهمة جدا سأسردها عليكم ونتكلم عنها بشيء من التفصيل الغير ممل. وضعها نصب عينيك. يبقى شهوات الدنيا التي تحمل العبد على المخالفة ويتطرق المرض إلى قلبه، كيفية علاجها عقد مقارنة بين الدنيا والآخرة، ومحاور المقارنة ستقوم على محورين اثنين: الأدلة الشرعية والواقع. معايا يا أخواننا كده؟ يعني احنا نعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة. طيب أصول المقارنة دي تدور حول محورين. المحور الأول الأدلة الشرعية، يعني هقول مثلا الدنيا كذا والآخرة كذا، ونجيب أدلة، أو نجيب الواقع الذي نعيش فيه وهو الاستدلال المحقق، والاستدلال المحقق أقره ربنا عز وجل وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. بعد ذلك يحتكم المسلم بعد سماع هذه المقارنة إلى عقله، ما هو العقل من خلاله يميز الإنسان بين الحسن والقبيح. اكتبوا يا أخوانا الله يبارك فيكم: مقارنة بين الدنيا والآخرة تقوم على أصلين، الأصل الأول الأدلة الشرعية، والأصل الثاني الاستدلال المحقق. الأصل الأول الأدلة الشرعية، الأصل الثاني الاستدلال المحقق. أولا الدنيا فانية والآخرة باقية، الإشكال يا أخوانا الذي يعترينا، وهذا ينبغي أن يوقظ الإنسان نفسه تجاهه، وهو الاغترار بطول العمر وعدم استشعار مجيء الموت فجأة. هذا الذي يجعلنا نغتر ونسوف. يعني مثلا واحد عنده 40 سنة أو 45 سنة أو 50 سنة يبدأ يستبعد الموت حتى وإن تكلم. يعني كلنا كلامنا إيه؟ والله ولا تدري نفس ماذا يكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإذا جاء جرب نصوص عارفينها. ولكن الإشكالية عنده وعندك إيه؟ عدم تأثير النص على سلوكنا بالفعل، وده الإشكال، هو ده الإشكال الذي نعيش فيه جميعا. يبقى مسألة الدنيا فانية والآخرة باقية دي معلومة وخبر ورد في النص الشرعي، مفيش في مجال. ولكن هل يا ترى هذا الخبر الذي لما أتانا أثر في السلوك وبدأنا فعلا نعمل؟ لذلك لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت له. طيب وكل ما هو آت فهو قريب، كن بقى تأتي بعد 40 50 60 سنة، هي آتية فما أعددت له. متى الساعة؟ قال ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت له، كل ما هو آت فهو قريب. لذلك مما ينبغي ذكره من باب العظة والاعتبار، وإن سمعتموها مني قبل ذلك فأرجو المعذرة، مسألة اليقين بأن الموت يأتي فجأة. هذا الذي يحكم أمرك ويجعلك تتريث وتتمهل عند الوقوع في المعصية، اليقين بأن الموت يأتي فجأة. المعلومات عندنا كده، دي المعلومات، ومعلومات خد بالك يقينية، يعني لا يوجد أصدق منها حديثا. ولكن الإشكالية عندنا تغليب طول الأمل وتغليب طول العمر على النص اليقيني، وده موطن الخلل عندنا. حاصل الأمر أن رجلا من ملوك الزمان أكل حتى بشم، أصبح بدنه عنده تخمة، فاستدعى الأطباء ليصفوا له علاجا، فكلما وصفوا له علاجا ولم يمتثل ازداد الأمر سوءا، يحبس الطبيب يسجن. فشاور الوزراء والحاشية قالوا له والله لم يبق في مملكتك إلا فلان الحكيم الطبيب العالم، فاستدعى قال له تعالى، فنظر خلاص ما لا يستطيع المسير من شدة الأكل، فقال له أيها الملك أنا عندي علم بالنجوم، يعني بعرف النجم، فأمهلني حتى أقف على عمرك. وكان الملك عنده كثير جهل، فإن وجدت في عمرك بقية أعطيتك العلاج، وإن كان الأمر قريب ما فيش داعي بقى نعطيك العلاج ونعذبك والكلام ده. قال ماشي، كم تريد؟ قال له أمهلني 3. بعد 3 أيام أتاه الطبيب العالم الحكيم، قال أيها الملك، قال نعم، قال اطلعت على النجوم فعلمت أنك ستموت بعد 1 شهر. قال كيف؟ قال اطلعت، فحبسني عندك 1 شهر، فإن لم تمت فدمي حلال. أصبح هنا يا أخوان الملك إيه؟ عنده قناعة كافية أنه سيموت إيه؟ بالرغم أن الخبر كذب، ولكن لكثرة جهله. فبدأ فعلا الملك يفكر فيما بعد الموت، وده اللي احنا بنغيب عنه، وبغيب عنه أنا وإنت، التفكير فيما بعد الموت. فبدأ الملك يفكر بقى في الظلم إلى غير ذلك، يفكر خلاص أنت هتموت وهتسأل عن كل شيء. فبدأ الملك يمتنع عن التلذذ بأي شيء من متاعبه، وكلما مضى يوم ازداد غمه وحسرته. وده الواقع، وده الواقع. لم يبقى من الشهر إلا 3 أيام، فقال الطبيب للسجان: أريد مقابلة الملك. قال: ولما؟ في أمر. فخرج السجان، أخرج الطبيب، فذهب الطبيب إلى الملك، فإذا بالملك جلد على عظم، ما خلاص بقى هيموت ويفكر: ظلمت فلان وعملت فلان، كل واحد بقى أضرب بما فعله، أضرب بما فعله. فلما رآه الطبيب ونظر إلى الملك جلد على عظم، ضحك وقال: أيها الملك، لم يبق إلا 3. قال: أعلم. تخيل، لا، شوف مدى بقى القناعة الكافية أنه سيموت. ثم التفت إليه الطبيب وقال: أيها الملك، لا يعلم الغيب إلا الله. قال: ما تقول؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله، عمري وعمرك لا يعلم، ولكن أردت أن أدخل عليك الحزن والهم والغم. ومن أجل هذا ورد في الحديث، وإذ كان سنده فيه كلام ولكنه يقبل التحسين: لو علمت البهائم ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منهم لحما سمينا. أنتم معايا يا أخوانا في الجزية ديت؟ يبقى لو استحضر كل إنسان منا هذا الأمر هتفرق معاه كتير، هتفرق. وهذا الذي أشار إليه الترمذي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نذكر الدنيا، فقال: أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هادمي أو هادمي اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. فإنسان حينما يفكر في شهوة تحقق لذة في النفس يفكر في هذا، يفكر في الدنيا فانية والآخرة باقية. لذلك يقول أبو علي الرذباري رحمة الله عليه: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. على العاقل، الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. ده العاقل. طب اللي بقى بعيد عنك المنكوس أهو ماشي. يبقى الدنيا فانية والآخرة باقية. وكما تعلمون وذكرنا هذا اليوم في المعتقد بقدر الله، والذي يقضي بفناء الدنيا وبقاء الآخرة أن الموت يذبح، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق الثاني بين الدنيا والآخرة: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن أو تفرق القلب كما تريد، والآخرة على العكس. لذلك يقول ربنا عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وكان من كلام أبي الدرداء عويمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي بكل واد مال. وهذا واقع، أن يكون لي بكل واد مال. انتبه الله يبارك فيكم. الإنسان فينا كلما كثرت ماله وكثرت مشاغله ازداد تفرقة قلبه وازداد همه، أما الآخرة على العكس. لذلك من كلام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: مثل محب الدنيا كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالدنيا تشتت الهم وتفرغ القلب أو الذهن، والآخرة على العكس. المعاني دي لما يستحضرها الإنسان حينما يأتيه أمر من قبيل الشهوة يكون هذا له حاجزا ورادعا وزاجرا عن التمادي في هذا الأمر. الفرق الثالث بين الدنيا والآخرة، الدنيا من شؤمها وبلائها لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. الدنيا من شؤمها وبلائها لا يحصل الإنسان منها ما يريد، مع حقارتها ودناءتها الإنسان أيضا لا يحصل منها ما يريد، وهذا واقع. ما يوجد أحد على وجه البسيطة حصل من الدنيا ما يريد أبدا. ودعك بقى لما يقول خلاص أنعت وشبعت، دعك من هذا، ده كله كلام. ولكن الحقيقة لا، ما حصل الإنسان منها ما يريد، مع خستها ودناءتها وحقارتها وقلتها ما حصل الإنسان منها ما يريد. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الضحاك ابن مزاحم وقال: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ فقال: غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير إلى ما تعلم. فقال: إن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا وطعام ابن آدم يقوم خلف جدار يقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. هي دي الحقيقة. يبقى الدنيا مع خستها وحقارتها ودنائتها لا يحصل الإنسان منها إيه؟ ما يريد. هذا واقع. انظر بقى إلى الآخرة، يقول ربنا عز وجل عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ آية من سورة السجدة وهي: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المعنى ده هو إخواننا، لما ثبت في قلوب الصحابة زهدوا في الدنيا، حتى أن أحدهم كان يملك الملايين من الدنانير ما تحرك في قلبه شعرة. لما استوعب القضية؟ ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أنس: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها، ولموضع قيد أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض نورا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. طيب النصوص دي ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الإنسان بيسمعها ويقرأ ليستشعر. فإذا عرض عليك شيء من الدنيا تستلذ منه لذة مؤقتة، خليك عاقل، خليك عاقل. لذلك يا أخوانا، ساعات إحنا في دنيانا بتصدر منا بعض الأمثلة والنماذج والحكايات هي عين الصواب، ولكن عند التنفيذ نعجز. مثال ذلك: رجل أراد أن يحث ابنه على المذاكرة والمدارسة، فدخل عليه وهو على مكتبه يذاكر، أراد أن يحثه، طبعا بيذاكر، حبس نفسه لا يخرج إلا للصلاة إلى غير ذلك. فقال له: أي بني، انظر إلى فلان، لرجل فاضل ذو مركز عال في قريتي، انظر إلى فلان ابن فلان، يا بني أنا أعرف أباه وأعرف أمه، كان به وبه وكانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيء. ثم حبس نفسه وذكر العلوم الكونية وارتقى حتى وصل إلى ما تراه الآن، والرجل ده رجل ذو مكانة عالية وعنده من الأموال الكثير. يبدأ هذا الطالب، انتبهوا، كلما أراد أن يكل أو يمل عما هو عليه يستشعر ويتخيل صورة الرجل صاحب المنزلة العالية، فيزداد همته وينشط ويحصل ما يريد أن يصل إليه. هي بالضبط كده، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من قصة ثابت خزيمة الأنصاري، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حقيقة إيمانه، قال نظرت إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون، ونظرت إلى الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدارها. قال له عرفت فالزم. هي دي إما النصوص وصف الجنة جاءت لما ليستشعرها الإنسان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحور العين تلبس المرأة الحلل فيرى زوجها مخ ساقها من خلال 70 حلة. هذا متاع من يعني لابسه كده 70 حلة، وخبأ 70 جلباب، ينظر من رقتها وحلاوتها يرى مخ ساقها من بياض جلدها إلى غير ذلك. يبقى مسألة الاستشعار والنظر في النصوص يجعل الإنسان لا يقبل على الدنيا، بل يجعلها زادا يتزود منها لما يلقاه غدا بين يدي الله عز وجل. يبقى الدنيا مع خستها وحقارتها ودناءتها وذلتها لا يحصل الإنسان منها إيه ما يريد. الأمر الثالث الرابع، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. الفيل يأكل في اليوم الواحد 37 كيلو جرام من الطعام، واخد بالك؟ ما هو ده متاعه، مش انا باكل انا وانت اهو، هذا الفيل معايا. يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم الاجموات. في كل نعيم الدنيا تجد ان كل ما في الكون يشارك، بل العكس بقى، تجد ان كثيرا من الكفر الفجر الفسقة يتنعمون بنعيم الدنيا أكثر من كثير من أهل العلم وأصحاب الإيمان، وهذا واقع، وهذا واقع، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله عز من قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. طيب في الآخرة نعيم الجنة لا يشاركك فيه إلا أهل الإيمان، ودي مزية عظيمة. يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها كله بيستوى معك فيه، يعني عذرا في اللفظ، يعني العصفور أشد جماعا من الآدمي، دي معروف، وخبر لو نظرنا إلى المتاع معايا يا أخوانا كده، فكل متاع الدنيا غير المسلمين يتنعم والبهائم تتنعم، فكيف يفرح الإنسان بمتاع يشاركه فيه أخص خلق الله؟ كيف تفرح بذلك؟ لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء. الفرق الخامس بين الدنيا والآخرة، الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله ولو من حلال. الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا أنقص يرحمكم الله من درجتك عند الله ولو من حلال. ودي من أخطر الفوارق، من أخطر الفوارق. دايما يا أخوانا كلما تكون الحقائق عندنا واضحة والأصول ثابتة سنمشي إن شاء الله على بصيرة من أمرنا. اللخبطة بتيجي منين؟ من الجهل أو من عدم معرفة الحقائق. فالدنيا كل نعيم الدنيا مهما حصلت منه من حلال، ما بنتكلمش عن الحرام ولا عن الشبهة ولا عن المكروه، لا ده من حلال، من حر مال، يعني عرقت وحصلت المال فتنعمت بمتاع الدنيا، هذا التنعم ينقص من درجتك عند الله عز وجل. لذلك حديث البخاري حديث عمر بن الخطاب في قصة طويلة حاصلها، يقول عمر: فدخلت المشروبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد فيها شيء إلا حصير وقبض من شعير وأفيق معلق لو جلد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحصير قد أثر في جنبه. يقول: فبكيت ثم قلت: يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: وما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فذكرت كسرى وقيصر يتنعمون وأنت خير خلق الله، الحصير أثر في جنبك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هو ذا الفقه العالي. وقال عز وجل اللي هي أجلت لهم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طيب إخواننا، هذا الفرق يعني يحدث فيه شيء من الإشكال، فلابد من ذكر الدليل ولابد من الإيضاح، اللي هي إيه؟ الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ها أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريمة ولو من حلال. الدليل على الكلام ده مخطر جدا، أصل معنى ذلك خلاص ألبس جلابية مقطعة واركب حمارة بثلاث رجول وامشي، واخد بالك؟ لا، لابد من الفهم الصحيح. الدليل أولا على هذا الأمر في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم. واضحة؟ ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، خرجوا يجاهدوا رجعوا إيه؟ بإماء وبأموال، ورجعوا في منتهى السلامة، لحد اتخدش ولا أسيل دم ولا قطع عضو. فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق يعني ما غنموا شيء، تصاب يعني الذي مات أو الذي جرح، إلا وقد تم لهم الأجر، إلا وقد تم لهم الأجر. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. تخفق يعني لم تغنم شيء، تصاب أي يصاب، تصاب في أبدانهم بموت أو بجرح، إلا وقد تم لهم الأجر. طيب دليل آخر عند البخاري من حديث خباب بن الأرط، وفيه يقول خباب: هجرنا في سبيل الله نبتغي الأجر من الله، فمن من وقع أجره على الله، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هاجرنا إلى رسول الله لابتغي الأجر من الله، فمن من وقع أجره على الله، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فهو يهدبها. ثم ول وجهه إلى الجدار وبكى وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ثم ول وجهه إلى الجدر وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وهذا الذي فطن إليه أيضا عبد الرحمن بن عوف، وحديثه في السنن وفي المسند. قدم له عند صومه طعاما ليفطر، فلما نظر إلى الطعام بكى وتركه وقال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد له شيئا نكفنه به إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. وقال: مات حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني. ثم قال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فده أمر منتهي. إن حصلت شيئا من متاع الدنيا من حلال أنقص من درجتك عند الله عز وجل، وإن كنت عليه كريما. أخواني معشر المسلمين، يفهم هذا كيف مع نصوص الشريعة الآمرة بالضرب في الأرض والسعي على رزق وغير ذلك؟ نعلم يقينا إن تحصيل متاع الدنيا من حلال بيحتاج إلى حركة في الحياة اللي هي استغلال الوقت، مظبوط؟ واستغلال الوقت هو ده رأس عمر الإنسان. فإذا حصل الإنسان من الدنيا النعيم والمتاع، حتما ولا بد سيكون على حساب بعض الأعمال الصالحة، انتبه، المستحبة. ما بنتكلمش بالفرائض دلوقتي، ده في الفرائض يعني مثلا لو ترك الصلاة ده كافر، ده موضوع منتهي، واخد بالك؟ لا، ده احنا بنقول ايه، بدل من حضور دروس العلم، بدل من قراءة ورد من القرآن، بدل من قيام الليل، هو من الفجر لحد العشاء شغال، يدوبك بيجيب الفرض، يعني الله المستعان. وكله تحصيل في الدنيا، يعني مثلا بيحصل له في اليوم كام من الأموال، واخد بالك؟ وحصل وجمع. طيب يا راجل يا طيب، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قيل له: إن فلانا جمع مالا، فقال: هل جمع أياما لينفقه؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. صح، يعني أنت طلعت برة وجيت من برة دخلت جوه وكونت المليون، وقلت بس أقعد استريح، فلسه قاعد وكملك البيت مستنيك. ما الذي صنعته؟ مش ده واقع يا أخوانا بنعيشه، واقع أليم مرير. يبقى الشاهد أنه لما حصل شيء من متاع الدنيا من حلال بيبقى على حساب إيه؟ المستحبات، على حساب المستحبات، وبالتالي يتولد النقص من درجته عند الله بمقارنة من انشغل بالمستحبات وترك متاع الدنيا. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا. قال: لا، أين نذهب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، واليوم بألف سنة. مظبوط يا أخواننا كده؟ مش ده نص الحديث؟ طيب كيف يضبطها الإنسان؟ أنت ما عادش أمامك إلا سبيل واحد، أن تبتغي بهذا المتاع الدنيوي المباح الذي حصلته على حساب ترك المستحبات، تبتغي به وجه الله وتستعين به على عبادة الله عز وجل. يعني مثال ذلك رجل قال لك خلاص أنا بقى مسألة دروس العلم ديت ماليش فيها، مسألة الصوم أنا لا أتحكم في كرشي، ولكن أنا رجل صاحب تجارة وصاحب مال، أجمع المال من أي مكان بالحلال، يعني كف التراب بيتقلب في إيدي ذهب، خلاص اجمع، ولكن في جمعك للمال ضع نصب عينيك أمرين اثنين، الأول أن تؤدي حق الله فيه، الثاني في المال حق سوى الصدقة سوى الزكاة. يبقى أنا بجمع مال عشان أشوف طلبة العلم، عشان أشوف الفقراء والمساكين، أنظر إلى بعض البلاد إيه اللي نقص أكمله. بفعلتك هذه لا يؤثر فيك ما اكتسبته من متاع الدنيا الحلال، وخبلك أما إن هو يجمع الحلال ليتمتع فقط دون أي نية سينقص من درجته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريم. وهذا الذي فطن إليه الصحابة رضوان الله عليهم، يعني عثمان بن عفان كما تعلمون وهو متواتر عنه في السيرة أنه في غزوة تبوك جهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب، حتى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقلب الذهب في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني يفعل ما يشاء لن يضره لما أنفقه، هو ذا الفهم السليم. واخد بالكم يا اخوانا؟ يبقى إذا مسألة التمتع بمتاع الدنيا ينقص من درجة العبد، هذا إذا تمتع بالمتاع وليس عنده أي نية. ما أنا ممكن أشتري سيارة فاخرة أحدث موديل وأحدث حاجة في صالون السيارات، ولكن اشتريتها حتى أتمكن من التنقل بين الشيوخ لطلب العلم، واخد بالك، حتى أتمكن من فعل كذا وكذا وهكذا، عندي مال كثير حتى يعني أصنع مكتبة ضخمة لطلبة العلم، أنظر لطلاب العلم أعطيهم ما ينقصهم وما يحتاجون إليه. يا أخوانا العمل لدين الله كثير وموزع على أدوار، فعلى كل مسلم أن يبحث له عن دور. وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقارنة السادسة وهي الأخيرة، نعم
الخامسة، أدنى من 600 ولاية ما استطعت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله ولو من حلال، ما فيش حاجة تتعب أخرى.
طيب الأخيرة كيف ينقص من درجتك؟ خلاص موضوع منتهي واضح يعني ماشي. لا والأخيرة بالعكس طبعا لا ينقص من درجتك عند الله، الإنسان إذا وصل في الجنة يصل إلى جنة يدخل أولا برحمة الله ابتداء، صحيح؟ بعد ذلك درجته في الجنة على قدر أعماله، فالتفاضل بين أهل الجنة بقدر الأعمال، أما الدخول فبرحمة المولى عز وجل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السببية وليست باء المقابلة. الفرق السادس بين الدنيا والآخرة، نعيم الدنيا مسبوق بألم وبتعب وملحوق بحسرة وأذى وقذر. متاع الدنيا مسبوق بألم وتعب ونكد، طب وملحوق بحسرة وأذى وقذر، وهذا الواقع، وملحوق بأذى وحسرة وقذر. يعني احنا كده في دنيانا اي واحد حصل قرشين طبعا تعب ما بعد تعب، تعك من الارث، ما انت نظرت الارث تجد ان الاب تعب، وهكذا واضحه. فاذا جمع المال يبدا يخشى من ذهاب المال، فهو في تعب قبل تحصيله وفي تعب اثناء تحصيله وفي حسرة بعد تحصيله، هو ده الواقع. مظبوط يا اخوانا؟ يبقى متاع الدنيا مسبوق بايه؟ بألم وتعب وملحوق بحسرة وأذى وقذر، ده الواقع. كلنا بنشتغل وتعبني والشرع أمرنا بذلك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. ولكن علشان نحصل بنتعب. ده الشيء العجيب يا أخوانا، ودي من سنن الله الكونية التي يجب أن تفطن إليها وتبينها للناس. لا يكون تحصيل رزق قط إلا بمشقة وتعب. حتى البلطجي يطلع بالليل ومعه السلاح وخايف، واخد بالك، وممكن واحد يقومه إلى غير ذلك. يبقى الشاهد إن كل متاعها الذي يحصله الإنسان مسبوق بألم وتعب. طب وملحوق، إيه كلمة ملحوق؟ أي عند التمتع به ملحوق بأذى وقذر وحسرة. حسرة يعني هو معاه 2000 جنيه راح صرف، وهو بيصرف فيهم يعني تعبان، وبعد أن صرف وتمتع تعبان. ده مش كده وبس، ده ثمرة التمتع أذى وقذر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدكم خلف جداري يقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه. ده الواقع. انظر أخي الفاضل أكرمك الله وأسعدك بطاعته إلى حديث الإمام أحمد عن ثوبان: أتى رجل من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، إي والله، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. أدي متاع الجنة، يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. لذلك الشيء الوحيد في متاع الدنيا، ركزوا معي في المعلومة دي، الذي لا يتمكن الإنسان من تحديد موضع اللذة هو إتيان النساء في الحلال. واخد بالك، ما تعرفش اللذة جت فين. ومن أجل هذا أمر الشارع بجلد البدن، ومع هذه اللذة انظر عواقبها، أمرت بالاغتسال أنت والزوجة، بل الأغلبية يتأذى. وهذا الذي أشارت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة لما أسلمت وذهبت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات يباينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما سمعت هند ولا يزنين قالت: يا رسول الله، ما أقبحه حلالا فكيف به حراما؟ واضح يا أخوانا، ما أقبحه حلالا فكيف به حرام. يبقى ده أعظم نعيمه، وده واقع فعلا. يعني الأكل نعيم الأكل فين؟ هو في الفم. مجرد ما يعدي لسان المزمار بيستوي الكباب مع العيش الحار، علمية معروفة، هو معروف في المسألة. واخبالك أخي الفضل، كذلك الشرب. يعني أنا بشرب مثلا مشروب ساخن أو بارد، وبشرب ماء أو ماء ملح، الألم كله فين؟ في الفترة بتاعت البق، الفم دي ما يجيش 4 سنتي في 4 سنتي، تعدى لسان المزمار انتهى كل شيء. وهذين بالك أخواننا، كذلك في كل متاع الدنيا. الشيء الوحيد هو فعل الإنسان لا يتمكن من حصر موطن اللذة اتيان المرأة في الحلال. واخد بالك؟ فاليهودي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. طبعا المأكل والمشرب عندنا معروف، واخد بالك، مصيره معلوم. يضع يده على أنفه من إيه؟ من نتنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا من المريء: حاجة أحدهم، ده في الجنة، بعد أن يأكل ويشرب في الجنة، رشح يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. شوف قارن انت وبضدها تتمايز الاشياء. اكل في الجنة قوة 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. طيب طبعا الجماع في الجنة بتعطى اللذة فقط، اما مسألة بقى المني والكلام ده لا، ما فيش الكلام ده خالص. ومش كده وبس، ده نساء الجنة للرجال أبكارا على الدوام. احنا عندنا في الدنيا ايه؟ أول مرة ما فيش غير، وبعد كده ايه؟ خلاص استوت الأرملة مع السيب كله. مظبوط كده يا مشايخ؟ صح كده. الجنة لا، الجنة أبكار على الدوام. يأتي الرجل زوجه من الجنة وبعد أن يفرح تعود بكرم كما كانت، تجدد النعيم. طب بالله عليكم، لو واحد فينا عنده مسكة من عقل يفكر في دنيا مع هذا المتاع في الآخرة؟ والله أبدا. ما هي دي الحقائق التي كانت عند السلف حاضرة وغابت عندنا. ومن أجل هذا انتبهوا وافطنوا، نشر الأمية الدينية في بلاد المسلمين يساعد على تأثير الشبهات والإغراق في الشهوات. هذا الشاب الذي يعربد والذي يفعل ويفعل، لو علم هذا ما فكر فيما يفعله أبدا. ولكن عشان كده الخطة طويلة المدى من أعدائنا لنا نشر الأمور الدينية، عرفوها كويس جدا. عشان كده دايما أنا بقول وأكرر يا أخوانا، إحنا كلنا بالنسبة للتصدر للعلم ما فيش فينا حاجة، وأعني بذلك إن إحنا موجودين كلنا وأنا من أوسطكم. ولكن إحنا بنقول إيه؟ الأمية الدينية بتنتشر، فلا بأس أبدا أن تستعين بالله وتمسك كتاب صغير تتقنه وتقرأه على الناس حتى نقلل من نشر الأمية الدينية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حاجة أحدهم رشح، رشح عرق يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. خلاص، كل أكل ميت واحد وشرب شرب ميت واحد أصبح المعدة امتلأت. طب ما هو السنة الكونية والواقع لابد من الخروج، يخرج على صورة إيه؟ عرق أطيب من، شو بقى الإشكالية، أطيب من ريح المسك. قبلك تخيل بقى إحنا في دنيانا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صح؟ والقعدة لفرنك أعزك الله بتضغط على السفن قبل أن تقوم معايا، ماذا واقع ألم مرير. انتبهوا يا أخواننا الله بيفيكم، بحيث يقف كل واحد منا على حقيقة الدنيا التي نتكالب عليها. ده بالنسبة يا أخواننا إيه؟ ما ورد في الشريعة لعلاج مرض الشهوات الحسية، الحسية اللي احنا اخدناها ايه؟ المنكح والمشرب والمركب والملبس وغير ذلك. طب الشهوات بقى ايه؟ المعنوية، اللي هي طلب الحظوة في قلوب الناس، ماذا متاع دنيا، طلب الحظوة في قلوب الناس. خلاصة الكلام في هذا الباب ما ثبت عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وعند الطبراني في معجمه الثلاثة، من حديث أبي بن كعب ومن حديث عاصم بن ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال والشرف، الشرف طلب الحظوة في قلوب الغير. وطبعا خدوا بالك، كثير من الناس بيطلب المال من أجل الشرف. يعني واحد مثلا تلاقيه معه فلوس كثير، كثير جدا، وفجأة أم رايح مقدم في البرلمان، يا عم أنت بتاك حاجة؟ قال لا، إحنا عايزين بس إيه؟ منزلة اجتماعية. واخد بالك؟ يبقى بيستغل المال لطلب الإيه؟ الشرف. ومعلوم كده يا أخوانا باستقراء الواقع، ما طلب أحد المنزلة في قلوب الناس بغير شرع الله إلا أذله الله، وإن ارتفع بعض الوقت ولكن عاقبته إلى هوان وذل. وإن كنت ذو بصيرة ستعي ما أقول. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الناس. وعليه إخواني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه الكفاية لعلاج أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، ولكن الموضوع متوقف عليه على قلب يعقل وعلى أذن تسمع وعلى عين تبصر. أما عدا ذلك ما اقرأ كأنك لم تقرأ شيء، نقرأ ما يتبقى من الكتاب. فيقول فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويصره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له. لذلك مثلا تجد واحد مثلا عندنا منا يشعر بإيه؟ برعشة في بدنه أو زغللة في عينيه، يروح للطبيب، الطبيب يقول له حلل، راح يزيد التحليل، قال له والله أنت عندك نقص حديد وعندك مثلا نقص كالسيوم أو فيتامين مش عارف إيه، كما يقول أهل الطب، واخد بالك؟ طب والعمل يا دكتور كل جرجير كل مش عارف كلام من ده، يعني ليه؟ بحيث يستمر البدن في النمو الطبيعي. كذلك يا أخوانا القلب، ودي مهمة جدا، عشان كده احذر احذر أن تغفل عن قراءة القرآن، عن ذكر الله، عن التدبر والتفكر. ودي من أعظم العبادات أن يتدبر الإنسان ويتفكر فيما حوله في كون الله عز وجل. يقول فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. انتبه، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نذر يسير لا يحصل تمام المقصود، وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين اللي هم إيه؟ أن نعطيه ما ينفعه ونمنعه مما يضر. وده واقع، واحد يقول لك أنت عملت الأرض وأعطيت لها الأسمدة ورويت وكذا وكذا، ولكن تركت فيها الحشائش، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ما صنعت شيء، وده واقع وتجارب عملية. إلا فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل، ولما كانت حياته ونعيمه أي القلب لا يتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، فنقول في زكاة القلب. نقف عند هذا الحد ونأمل، والكلام ده أنا أكرره كل درس، أن نعيد القراءة فيما أخذناه حتى يكون للعلم رسوخ في قلوبنا ويؤثر في سلوكنا.